السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بالعبد أن يوجه للفقه في دينه. وصدق الله إذ قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول وبالله تعالى مواصلا الحديث عن أحكام النساء، وقد انتهيت من تفسير سورة التحريم وبيان بعض ما فيها من الأحكام المتعلقة بالنساء، ونحن نعرج على سورة الطلاق ببيان بعض ما فيها أيضا من الأحكام المتعلقة بالنساء وغيرهن. فسورة الطلاق هي التي يسميها العلماء سورة النساء القصرى، فهناك سورة النساء الطولى التي مطلعها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أما سورة النساء القصرى التي هي بين أيدينا سورة الطلاق. سورة الطلاق هذه سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي، الخطاب في صورته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد منه في هذا المقام هو عليه الصلاة والسلام وأمته كذلك. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأباحت الآية الكريمة الطلاق، وإن كان الطلاق في الجملة يكره لعدة نصوص. أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى صنع كذا وكذا، فيقول له الشيطان أي إبليس: ما صنعت شيئا. فيأتيه أحدهم فيقول، أيأتي أحد جنود إبليس إبليس فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيلتزمه أن يحتضنه إبليس ويدنيه، أن يقربه منه ويقول: أنت يعني أنت الجيد، أنت المجتهد، يا من فرقت بين المرء وزوجه. فلما كان الطلاق يسعد الشيطان كان مكروها، لأننا مأمورون بإغاظة الشيطان، مأمورون بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في عدة نصوص فحوى ذلك، فقال: لما تعثر الرجل من على دابته وقال: تعس الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل الجبل ويقول: بقوتي صرعته. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فالشاهد أننا أمرنا بإغاظة الشيطان، فلما كان الطلاق يسعد الشيطان من ثم كره الطلاق كما اتضح. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والصلح خير، وقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلقوله تعالى: والصلح خير، ولقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، كل ذلك فيه دليل على أن الطلاق يكره وإن كان يباح في بعض الحالات، بل يستحب أحيانا إذا دعت الضرورات لذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ولقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. فمن ناحية إباحة الطلاق في شريعتنا فالطلاق جائز، ولكن إذا لم تكن هناك حاجة إليه فهو مكروه، لما يصاحب ذلك من تقطيع للأرحام أحيانا، ولما يصاحب ذلك من تشتت للأسر وتشتت للأبناء، فمن ثم كان الطلاق مكروها، والله سبحانه وتعالى أعلم. فدل أيضا على كراهية الطلاق قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعهن معشر الأولياء، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي لا تمنعوا ابنتكم التي طلقت وانتهت عدتها وأرادت الرجوع إلى زوجها بعد التفاهم معه، لا تمنعوها من الرجوع إليه. فرب العزة يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي اللواتي كن لهن أزواج، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم، أي ذلكم الرجوع وعدم الإعضال، أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي الجملة يقال عن الطلاق إنه جائز مع الكراهة، وأحيانا يصل إلى مرتبة الإباحة يستوي فيه الطرفان، وأحيانا يستحب إذا ساءت العشرة بين الزوجين وخشيا ألا يقيم فيما بينهما حدود الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كانت الزوجة غوية أو شقية ولا تقيم أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا كانت كافرة للعشير، جاحدة للمعروف، جاحدة للإحسان، تشغل زوجها عن طاعة الله، تشغله عن إقامة حدود الله، تأمره بتقطيع الأرحام، حينئذ يصل الطلاق إلى الاستحباب. ولذلك لما ذهب إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال ولدي إسماعيل، وكان قد ترك إسماعيل عند البيت الحرام هنالك مع زوجته، ذهب يتفقد أحوال ولديه إسماعيل، فلم يجد إسماعيل ووجد امرأته، فقال: أين إسماعيل؟ أين زوجك؟ قالت: خرج في طلب حاجات لنا. قال: كيف حالكم وكيف عيشكم؟ فأثنت شرا ولم تحمد الله سبحانه وتعالى على عيشها وعلى النعم التي هي فيها. فوجدها إبراهيم عليه السلام كافرة للعشير، منكرة للإحسان، ليست بصابرة وليست بمحتسبة، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئي مني السلام، وقولي له: شيخ كبير أتاك يقرئك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. فلما رجع إسماعيل عليه السلام آنس شيئا في البيت غير المعتاد، فسأل، فأخبرته أن شيخا كبيرا جاء وأوصاه أن يغير عتبة بابه، فقال لها: أنت عتبة الباب والرجل أبي، الحقي بأهلك. فهنا إشارة من إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل بتطليق امرأته في حال كونها كافرة للعشير، كافرة للإحسان، ليست بصابرة، ليست بمطيعة لله عز وجل، فوجودها ضرر. فأحيانا يصل الأمر، أمر الطلاق، إلى الاستحباب، لكن على وجه الإجمال فالطلاق مكروه لغير حاجة، وإذا كانت ثم حاجة فبحسبها قد يصل إلى الإباحة كما سمعتم، وكما في قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، أي لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، الآيات. فالطلاق في الإجمالي إجمالي القول على ما سمعتم من الكراهية، وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا أحيانا. والحمد لله في شريعتنا فسحة، فإذا تعذرت المعيشة بين الزوجين فقد جعل الله لكل مخرجا. المرأة من حقها أن تختلع إذا تضررت، والرجل من حقه أن يطلق إذا أراد ذلك أو إذا لم تستقم المعيشة مع زوجته. أما في حال الاستقامة فكما سمعتم فإنه يكره لغير حاجة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال الله سبحانه: يا أيها النبي. استهلال حسن، خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته له تبع. إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء، فإذا طلقتم هنا ليست على الفعل الماضي إذا تم الطلاق، بل المعنى إذا أردتم أن تطلقوا النساء، وذلك كقول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس المعنى إذا انتهيت من قراءة القرآن. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إذا أكلت فسم الله، أي إذا أردت أن تأكل فسم الله. ونحوه قول النبي، قول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. فمعنى قوله تعالى: إذا طلقتم النساء، إذا أردتم أن تطلقوا النساء. والطلاق لغة حل الوثاق، الطلاق حل الوثاق، وشرعا حل عقدة التزويج. فالتزويج قد انعقد بقول الرجل للرجل: زوجتك ابنتي، أو زوجتك أختي، أو زوجتك موكلتي، زوجتك أختي أو ابنتي أو موكلتي، فانعقدت بهذه الكلمة عقدة النكاح، تفكه بقول الرجل: طلقتك، أو صرحتك مصحوبا بالنية، أو فارقتك. أما إذا قال طلقتك فلا تحتاج معها إلى نية. أما إذا قال فارقتك فلأن الفراق يحتمل التطليق ويحتمل غيره، احتاجت هذه الكلمة إلى نية. وكذلك إذا قال صرحتك فهي تحتاج إلى نية أيضا، والله أعلم. فالطلاق من الإطلاق، وهو حل الوثاق كما قد سمعت. يا أيها النبي. إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء، فطلقوهن لعدتهن. في الآية في القراءة الأخرى أو في الوجه الآخر من وجوه التأويل: فطلقوهن لقبل عدتهن، أي طلقوهن وهن مستقبلات العدة، أي طلقوهن في طهر لم يحدث فيه الجماع. فتكون إذا طلقت في الطهر الذي لم يحدث فيه الجماع منتظرة للحيضة، فالحيضة الأولى ستكون القرء الأول الذي قال الله في شأنه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ينتظرن بأنفسهن ممتنعات عن الزواج ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيضات كما هو رأي الجمهور. وإن كان هناك خلاف في تحديد القرء، هل المراد بالقرء الحيض أم المراد بالقرء الطهر، والأكثرون على أنه الحيض. فقوله سبحانه وتعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن مستقبلات العدة، أي طلقوهن وهن مستقبلات الحيضة، أي طلقوهن في طهر لم يحدث فيه جماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محاصله الذي قد ذكر. وإذن إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته التي قد دخل بها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فهذا طلاق السنة، أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه. وقد دل على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذهب أبوه عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم لا يقربها، وإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي بعض الروايات: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فهنا ذكر طهرين على الاستحباب، وإلا فالأكثرون على رواية طهر واحد، أما إذا انتظر طهرين فعلى الاستحباب. فالشاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض وذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم لا يقربها ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. يعني لا يقربها، يعني إذا أراد أن يطلق يطلق في طهر لم يجامعها فيه. وهنا تبرز مسألة مهمة جدا، جدير بإخواننا المسلمين أن يفقهوها، خاصة إخواني من الدعاة إلى الله ومن طلبة العلم، وذلك لكثرة الاحتياج إليها. المسألة حاصلها: من طلق امرأته وهي حائض هل يعتد بتلك التطليقة أو لا يعتد بتلك التطليقة؟ من طلق امرأته وهي حائض خالف السنة بلا شك، لكن هل يعتد بهذه التطليقة وتحسب من تطليقاته الثلاث التي له أو لا يعتد بتلك التطليقة؟ فجمهور العلماء بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة على أنه يعتد بتلك التطليقة، هذه تطليقة محسوبة عند جماهير العلماء، هذه تطليقة محسوبة عند جماهير العلماء. خالف في ذلك بعض أهل العلم وهم قلة، كأبي محمد بن حازم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تبارك وتعالى، وقالوا لا تحسب هذه التطليقة. وفي الحقيقة أن رأيهم ضعيف وقول الجمهور هو الأصح، إلا أنه يجدر أيضا التنبيه على أدلتهم التي استدلوا بها لعدم وقوع الطلاق في الحيض، فأقول وبالله تعالى التوفيق إنهم استدلوا بأمرين: الأمر الأول أن ابن عمر روي عنه من طريق أبو الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بردها ولم يرها شيئا، فاستدلوا بزيادة ولم يرها شيئا على أنها ليست بمحسوبة. وأجاب الجمهور على ذلك بأن زيادة ولم يرها شيئا هذه زيادة شاذة، حكم بشذوذ رواية ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جماهير المحدثين، وقالوا إن الرواة عن ابن عمر وهم أصحابه والأثبات والأوثق من ابن الزبير والأعلم بابن عمر من الزبير كنافع وغيره رووا الحديث بدونها فيها زيادة شاذة. وقال آخرون وفي حال ثبوتها فإنها موجهة، أي لم يرها شيئا سنيا إنما هو مبتدعا بغض النظر عن الوقوع من عدمه. فالحاصل أن جمهور المحدثين على تضعيف زيادة ولم يرها شيئا. ولقد تعقبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعقبا قويا. والشافعي كما سمعتم ضمن العلماء القائلين بأن الطلاق في الحيض يقع. الدليل الثاني الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم تبعا لأبي محمد بن حزم الظاهري هي رواية بترت واختصرت، فأخل الاختصار بالمعنى إخلالا شديدا. الرواية هي أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. هكذا رويت مختصرة. فلما رويت مختصرة احتاج هؤلاء العلماء القائلون بأن الطلاق في الحيض لا يقع إلى تقدير، فقدروا كلمة بعد يعتد بتلك ألا وهي يعتد بتلك التطليقة. قال لا يعتد بتلك، قالوا يعني التطليق. فقالوا ها هو ابن عمر يرى أنه لا يعتد بتلك التطليق. وهذا خطأ من وجوه. أولا الرواية التي احتج بها أيعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك، ولكنها مطولة موجودة في المصنفات كابن أبي شيبة وغيره. أيعتد بتلك الحيضة، قال لا يعتد بتلك الحيضة، على أنها من الأقراء ليست من التطليقات. بمعنى أن ابن عمر سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، المرأة المطلقة ستتربص 3 قروء يعني ستنتظر 3 حيضات، هل الحيضة التي وقعت فيها التطليقة محسوبة أم لا؟ فهذا الذي في الأثر أي يعتد بتلك الحيضة، أي على أنها من الأقراء، أو لا يعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء، ليس التطليقة كما قال ابن حزم وابن عمر وكما قال ابن حزم وابن تيمية وابن القيم. فالتقدير الذي قدروه تقدير خاطئ، لأن الرواية المطولة من نفس مخرج الحديث فيها أيعتد بتلك الحيضة، قال لا يعتد بتلك الحيضة. ثم إن ابن عمر ورد عنه من وجوه ما يفيد أنها حسبت عنه تطليقة، حسبت عليه تطليقة بالأسانيد الصحاح. فالحاصل أن الراجح والصحيح أن طلاق الرجل لامرأة وهي حائض، طلاق الرجل لامرأة وهي حائض محسوب عليه تطليقة، مع أنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. احتجوا ببعض عن القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع، احتجوا ببعض النظر، قالوا كيف نأمره بأن يراجعها ثم تطهر ثم يطلق فيطلق، نكون قد حسبنا عليه تطليقتين. فالجمهور أجابوا أن هذا من التعزير حتى يزجر أمثاله عن تطليق المرأة وهي حائض. ثم قال الجمهور أيضا ما حاصله، وإذا جئنا للنظر الصحيح نجد أن طلاق المرأة في الحيضة يقع. فابتداء من بعد الاستدلالات، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق، هذا شيء. ثم صريح لفظ الطلاق الذي صدر منه. ثم إذا لزم رجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية النظر، لزم رجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته 3 تطليقات متفرقات في طهر لم يجامعها فيه، وآخر خالف السنة وطلق امرأته 10 تطليقات في طهر في حيض هل نقول لمتبع السنة نعاقبك بأن نقول طلاقك واقع، والثاني الذي خالف السنة نقول لك كرامات فالعشر التطليقات ليست بواقعة منك؟ فهذا خلاف الجو العام للتشريع، فالمستهتر لا ينبغي أن يكرم ولا ينبغي أن يفسح له المجال في أن يقول للمرأة أن تطالق عدة مرات ولا تحسب تطليقاته. هذا من ناحية النظر. أما من ناحية الدليل فقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها استدل به الجمهور على إيقاع الطلاق في الحيض، وكذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان والذي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآية، فالذي قال لامرأتي أنت طالق صريحا في عقله واضحا في قيله، فطلاقه محسوب عند الجماهير الذين منهم الأئمة الأربعة، والله تعالى أعلم. فلا ينبغي إذن التشبث بقول القائلين أن طلاق المرأة في الحيض لا يقع، فهذا قول ضعيف وتالف. وابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، هو نفسه يقول ذلك، وعلى ذلك الأئمة الأربعة والجماهير، والدليل يشهد لهذا المعنى، والله أعلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدد. العدة كم؟ قال الله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ينتظرن بأنفسهن ممتنعات عن الزواج وعن عن الخطبة ثلاثة حيضات. فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي واحفظوا زمن العدة وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت الزوجية، لا يجوز لها أن تخرج مدة العدة، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها. لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت الزوجية في مدة العدة التي هي ثلاث حيضات، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها. هذا كما هو معلوم، وهذا وإضافة إلى ما سبق من أن الرجل يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه تستثنى منه المرأة التي لم يدخل بها، فالمعقود عليها الذي يريد زوجها العاقد أن يطلقها يجوز له أن يطلقها في حيض أو في طهر أو ما شاء. إنما قوله تعالى فطلقهن لعدتهن كما هو واضح، أي مستقبلات عدتهن، أي في النسوة اللواتي لهن عدد، أما التي تطلق قبل الدخول بها فليس لها عدة، لقول الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أرجع فأقول إن الرجل الذي دخل بزوجته ثم طلقها لا يحل له، ما دامت هذه أول تطليقة أو التطليقة الثانية، لا يحل له أن يخرجها من بيت الزوجية، ولا يحل لها هي الأخرى أن تخرج من بيت الزوجية، وذلك لمدة العدة التي هي ثلاث حيضات بالنسبة للمرأة التي تحيض، بالنسبة للمرأة التي تحيض. قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فنسب البيت ولا يزال إليها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي ليس من حقك أيها الزوج إذا قلت لزوجتك أنت طالق وهي أول طلقة أو طلقة ثانية، ليس من حقك أن تخرجها من بيت الزوجية، وليس من حقها هي أيضا أن تخرج، بل لزاما أن تبقى مدة العدة في بيت الزوجية امتثالا لأمر الله. فعلى ذلك ما يحدث في القرى وفي المدن من خروج الزوجة من البيت بمجرد قول زوجها لها أن تطالق تطيق الأولى أو الثانية خروجها خطأ وحرام، حرام عليها إن خرجت وحرام على الزوج إن أخرجها. قال تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي في حال إتيانهن بفاحشة مبينة يجوز أن تخرج حينئذ. ما الفاحشة المبينة؟ التي إن أتت بها المرأة أخرجت من بيت الزوجية وإن كانت في العدة. قال بعض العلماء: من ذلك الزنا والعياذ بالله. وقال آخرون: هي بذاءتها وتطاولها بلسانها على زوجها أو على أهل زوجها كأمه وغير هؤلاء، فإن جاءت ببذاءات وشتائم وكانت من النسوة السوافل الساقطات اللواتي يسببن ويشتمن، فحينئذ تخرج من بيت الزوجية. إذن الفاحشة المبينة العلماء لهم فيها قولان مشهوران: أحدهما أن الفاحشة المبينة الزنا والعياذ بالله، والقول الآخر أن الفاحشة المبينة المراد بها التطاول والبغي وسيء الألفاظ التي تصدر منها، والله تعالى أعلم. قال تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، أي حدها الله لكم، لا تتجاوزوها، لا تتجاوز أيها الزوج حدود الله وتخرج المرأة من بيتها، وأنت أيتها المرأة لا تتجاوزي حدود الله وتخرجي من البيت في أثناء العدة. وكذلك من حدود الله ما سبق ذكره أن تطلق المرأة في طهر لم تجامع فيه، لا تطلق أثناء الحيض. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها الزوج ولا تدرين أيتها المرأة لعل الله سبحانه وتعالى يحدث وفاقا بعد اختلاف، يحدث تآلفا بعد تباغض، فالله على ذلك قادر، الله على ذلك وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالذي يقذف المحبة في القلوب هو الله، والذي يقرب قلوبا من قلوب هو الله، والذي يصرف قلوبا عن قلوب هو الله سبحانه وتعالى. فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى أمر ببقاء الزوجين معا في فترة العدة، ولعله سبحانه يحدث أمرا هو الرجوع. فلعل الزوج إذا رأى زوجته في حال تطليقها وهي في عدتها رآها منكسرة، لعله يرق لها، لعله إذا رأى أولادها قد تشتتوا وأن الأرحام يوشك أن تتقطع، لعله يراجع نفسه ويراجع زوجته. وكذلك هي الأخرى، لعلها تستدرك ما صدر منها، تستدرك أخطاء نفسها التي صدرت منها، فتندم على ما صنعت من سيء الأسلوب ومن سيء المعاشرة، وتعتذر لزوجها فيصلح الله سبحانه وتعالى الأحوال. لعل هي الأخرى طريق لحال زوجها إذا رأته لا يستطيع أن يطعم نفسه أو أن يطعم أولاده أو أن يرعى الأولاد، لعلها هي الأخرى أيضا طريق له، ومن ثم يحدث الاجتماع ويحدث الائتلاف بإذن الله عز وجل. فقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال كثيرون من أهل العلم: الأمر هو المراجعة بعد الطلاق، كذا قال فريق من العلماء. وقال آخرون من أهل العلم إن الآية عامة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، آية عامة، الأمر يعلمه الله، قد يكون وفاق، قد يكون فراق بالحسنى، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يحدثها الله تبارك وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال سبحانه: فإذا بلغنا أجلهن. المعنى هنا أيضا إذا قاربنا بلوغ الأجل، ليس المعنى إذا انتهت العدة، إنما المعنى إذا قاربنا انتهاء العدة، يعني على مشارف الانقضاء. فإذا بلغنا أجلهن فماذا؟ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، قدم الإمساك لأنه الأفضل، قدم الإمساك لأنه الأوصل، أشد وصلا بين المسلمين، قدم الإمساك على الفراق، فكأنه أشير للزوج من طرف خفي أو غير خفي، أمسك فهو خير، وذلك لتقديم الإمساك. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وذلك لأن البعض كان يمسك درارا ليعتدي، بمعنى أن الرجل في الجاهلية كان يطلق زوجته ويتركها حتى توشك عدتها أن تنقضي، توشك عدتها أن تنقضي، فقبل أن تنقضي عدة بيوم أو يومين يقول لها راجعتك. ليس مراده العشرة بالمعروف، ولكن مراده تطويل مدة العدة وزمان العدة، فتبدأ معه يمسكها بعض الوقت معضلا أيضا لها، ثم يقول لها طلقتك، تنتظر عدة ثالثة، عدة ثانية، ثلاثة حيضات، بمعنى ما يقارب ثلاثة شهور أخر، وقبيل الانقضاء يقول راجعتك، امسكها زمنا ثم يقول طلقتك، فتصبح عدتها على الأقل تسعة أشهر، ذلك للإضرار بها. فنهى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهنا قال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فلست بمخير أيها الزوج بين الإضرار بالزوجة من عدمه، بل لزاما أن تحسن المعاشرة أو تحسن الفراق، إما أن تفارق بالمعروف وإما أن تعاشر بالمعروف، كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الذي عليك أيها الزوج، ليس لك أبدا أيها الزوج، ليس لك أبدا أن تسيء، إنما أنت بين أمرين، إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان. وكما أسلفت، فالإمساك بالمعروف أفضل، لقول الله سبحانه: والصلح خير. قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، أي قاربنا بلوغ الأجل، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وفي حال الفراق أو في حال المراجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فيه دليل للعلماء القائلين بوجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة، بوجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. هب أن الشخص لم يشهد، إذا لم يشهد فالطلاق واقع أيضا، فالطلاق واقع أيضا، لكن عليه عند هؤلاء العلماء إثم عدم الإشهاد. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيه أن الفساق لا يصلحون شهداء على هذه العقود وعقود التطليقات. وفيه أن غير المسلمين أيضا لا يصلحوا في الشهادة. وكذلك عند الجمهور المرأة لا تصلح شهادتها في الطلاق ولا في النكاح. فتفصيل الشهادات بالنسبة للمرأة على النحو التالي: هناك شهادات في الحدود لا تصلح فيها شهادة المرأة بالإجماع، لا يصلح أن يكون فيها شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. الحدود لا تشهد فيها المرأة، حد الزنا، حد السرقة، إلى غير ذلك من الحدود. كذلك يعني أقول الحدود لا تشهد فيها المرأة إجماعا. عقود النكاح والطلاق لا تصلح فيها شهادة المرأة عند الجمهور. الأموال شهادة المرأة فيها على النصف من شهادة الرجل. الرضاع تجزئ عند فريق من العلماء شهادة امرأة واحدة. فهذا حاصل الأمر في الشهادات. شهادات الحدود لا تصلح شهادة المرأة في الحدود، شهادة النكاح والطلاق لا تصلح عند الجمهور، شهادة الرضاع تصلح شهادة المرأة وإن كانت واحدة. أما الأموال فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا رجلين عدلين منكم يا معشر المسلمين. فعلى ذلك إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يراجعها لا يلزم بأن يذهب إلى المأذون، ولا يلزم بأن يذهب إلى القاضي ولا شيء، إنما يقول لها: راجعتك. ويشهد على ذلك رجلين عدلين طيبين عاقلين كما هو معلوم. يقول لهم: اشهدوا أن الأبعد طلق امرأته ثم راجعها. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ثم حدث تحول في الخطاب، قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. يتجه الخطاب للشهود: إذا دعيتم أيها الشهود للشهادة فلا تترددوا فيها، بل اشهدوا كما أمركم ربكم، لأن الشهادة حق لله تبارك وتعالى عليكم، ليست فقط بحق للزوجين، إنما هي حق لله عز وجل. فمن ثم قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. وقد علمتم بارك الله فيكم أن كتمان الشهادة من الكبائر. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. فالذي يكتم الشهادة عياذا بالله يسبب لنفسه فجورا في القلب، يفجر بقلبه عياذا بالله، أية شهادة كانت. قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. وقد علمتم أيضا أن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما لا يخفى عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ليته سكت. حتى قال الصحابة: ليته سكت. فعلى ذلك من طلق امرأته، أو إذا أراد رجل أن يطلق امرأته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويشهد على ذلك عدلين، ويمسكها في البيت لا تخرج في مدة العدة ما دامت التطليقة تطليقة رجعية كما سمعت. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به، أي يخوف به ويذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه الموعظة لأقوام يخشون ربهم ويذكرون لقاء ربهم سبحانه وتعالى، ويذكرون أنهم سيلاقوا ربهم عز وجل. قال تعالى: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي إذا اتقيت الله أيها الزوج في تطليق امرأتك ولزمت سنة نبيك في ذلك، جعل الله لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب. وأنت أيتها المرأة إذا لزمت حدود الله وبقيت في بيت الزوجية في مدة العدة، سيجعل الله لك أيضا مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتقى الله سبحانه وتعالى المطلق، جعل الله له مخرجا. قد يهدي الله له زوجته ويصلحها له ويندم على ما صنع، وذلك لأن كثيرات من النسوة اللواتي يطلقن ويخرجن إلى بيت الآباء مباشرة ولا يلزمن الشريعة في الاعتداد في بيت الزوجية، كثيرا ما يبتلين بآباء قساة أو أمهات قاسيات لا يصلحن قدر ما يفسدن، فيفسدن سريعا سريعا، ويفسد الآباء سريعا سريعا، وتأخذ الآباء العزة بالإثم، وتأخذ الأمهات العزة بالإثم، فيحدث ضرر عظيم وخطر عظيم بسبب خروج المرأة من بيتها. أما إذا اتقت الله المرأة المطلقة فإن ربي سيجعل لها مخرجا كما وعد في كتابه الكريم، إذ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. في الآية الكريمة ما يفيد أن تقوى الله عز وجل من أسباب سعة الأرزاق، ومن أسباب المخارج من الهموم، ومن أسباب المخارج من الغموم. فالذي يتقي الله يجعل له سبحانه وتعالى له مخرجا. فذكر العلماء من أسباب سعة الأرزاق تقوى الله سبحانه وتعالى لهذه الآية الكريمة. فلسعة الأرزاق أسباب: تقوى الله أحدها، والاستغفار أحدها، وثم أسباب أخرى لسعة الأرزاق. وسع الله أرزاقنا وأرزاقكم، اللهم أمين. وألزمنا الله إياكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فبلغنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الآية، الآية الكريمة، أصل في أن من يريد الرزق الحسن الواسع، ومن يريد المخارج من كل فتنة ومن كل ضائقة، عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. وعرضا ذكر العلماء من أسباب سعة الأرزاق أمورا نذكر بها في ثنايا هذه الأحكام الفقهية. فكتاب الله عز وجل، وفي خضم الأحداث الفقهية المتعلقة بالطلاق، يذكر فيه ما يرقق القلوب ويخوف العباد من تعدي حدود الله. عفوا، معنا بعض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله العظيم إني ولا أحبك في الله،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه،
وأود أن أقابلك لأقبل يدك.
الله يبارك في عمرك، تفضل.
يعني والله يدخل السرور على قلبي عندما أرى حضرتك أو أسمع صوتك.
الله يبارك فيك ويحفظك،
ربنا يعزك في الدنيا والآخرة،
ولك بمثل وأهل بيتك والسامعين.
بعد إذن حضرتك، كنت عايز أفسر بس عن بعض صحة الأحاديث.
هات.
في حديث بيقول إن في أربع خصال لا غنى للعبد عنهما في رمضان، ألا وهم قول لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار. والحديث الثاني: رمضان أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره يدخل من النار. وأريد من حضرتك أن تؤصل موضوع حكم الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، يعني هل لو الواحد صلى في البيت في جماعة هل هذا يغني عن، مش يغني عن الصلاة في المسجد، يعني واحد لا يأثم لو ما صلاش في المسجد. وحكم أكل الفسيخ. والسؤال الأخير بارك الله فيك، حكم ختان الإناث، وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الحديثان المذكوران فضعيفان. الحديث الأول 4 لا غنى عنهن في رمضان لا أعلم له أصلا الآن، وحديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ضعيف الإسناد. أما الصلاة في البيت وهل يأثم من تخلف عن الصلاة في المسجد، ف هذا الذي يظهر لي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يجعل له رخصة للصلاة في البيت قائلا: يا رسول الله إني رجل أعمى قد ذهب بصري يا رسول الله، وإن المدينة كثيرة السباع والهوام، أي كثيرة السباع والحيات والعقارب ونحو ذلك، وليس لي قائد يقودني يا رسول الله، فأذن لي أن أصلي في بيتي. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيت، ثم لما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. هذا، ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين أو يتهادى بين الرجلين، يتمايل بين الرجلين يحملانه حتى يقام في الصف. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقد كدت أن آمر رجلا ينادي بالصلاة وأمر رجلا يؤم الناس، ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولا حديث في هذا الباب كثيرة فأراها واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ما يتعلق بأسئلة الأخ بارك الله فيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلك ومالك وعلمك،
ولك بمثل والسامعين،
وأن يلهم فضيلتكم حسن البيان ويلهمنا حسن الفهم.
اللهم آمين يا رب.
فضيلة الشيخ، من المعلوم في الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم.
ابن عباس رضي الله عنه في الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: إن الله عز وجل يمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وخالف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت ويبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحوه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. نريد من فضيلتكم توضيح، هل التغيير في اللوح المحفوظ أم مع الكتاب الموجود مع الملائكة؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد قال فريق من أهل العلم جمعا بين الأدلة إن الكتاب كتابان: كتاب مع الملائكة يحدث فيه بعض المحو والإثبات، وكتاب عند الله قد علم الله ما تؤول إليه الأمور فأثبت عنده في كتاب لا يتغير ولا يتبدل ما كان وما سيكون. فبعض أهل العلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أو من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أن أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه، أو ينسأ له في أثره أي يطال في عمره فليصل رحمه. العلماء لهم في قولان: قول بأن المراد الثناء الحسن بعد الموت، فالثناء الحسن يعد من طول العمر عند بعض العلماء، وقول آخر حاصله أنه يقال للملائكة: إن وصل عبدي رحمه فزيدوا في عمره كذا، وإن لم يصل فليقبض عند عمر قدره كذا، وقد علم الله ما سيقول إليه الأمر فأثبته في اللوح الذي لا يتغير ولا يتبدل. هذا إجمالا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الباب. ولكن على كل حال الذي يعنينا الآن في هذه المسألة أن ندعو الله سبحانه وتعالى بكل ما نريد ما لم يرد نص ينهانا عن شيء معين من الدعاء. فعندنا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن الوارد عن عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. عندنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فندعو الله بما شئنا، الذي يعنينا الآن أننا ندعو الله عز وجل بما شئنا، مع اعتقادنا أن الأمور قدرها الله وكتبها. إذا كان ثم شيء من المحو والإثبات، فالمحو والإثبات أيضا مقدران قدرهما الله سبحانه وتعالى. فالذي يعنيك بارك الله فيك، ويعنيني معك ويعني المسلمين، أن نتقدم إلى الله بالدعاء وبالرجاء، ندعوه ونرجوه بالذي لا نريد ما لم يخالف نصا من كتاب ربنا. أما وقد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للحسن بن علي رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت. وفي الحديث الآخر في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأنا وأنت والمسلمون عامة علمنا أن الرزق مقدر ومكتوب علينا ونحن في بطون الأمهات، الملك يكتب أرزاقنا، ومع ذلك ندعو الله بصياعة الأرزاق، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فعلينا بالدعاء بارك الله فيك، مع اعتقاد أن الأمور قدرها الله. ثم هل يمحى الذي ثم الكتاب كتابان؟ فهذان قولان لأهل العلم، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي كم سؤال يا فضيلة الشيخ.
سلي.
دلوقتي جوزي بيحلب بطلة كتير.
ماذا يقول؟
وبيحلب طلاق كتير، ومرة وقع عليه الطلاق قال انت طالق يعني.
لا، قوله انت طالق محسوبة طلقة.
وكتير بقول لتكون على ذمة نفسك.
شوف يا اختي، قوله لك انت طالق صريحة محسوبة تطليق، اما ما وراء ذلك تكوني طالق ان فعلتي فهذا طلاق معلق أو عليه الطلاق، فهذا أيضا حكم اليمين بالطلاق. فالمذكور يكفر فيه كفارة يمين إذا كان معقدا له، إذا كان معقدا لقول علي الطلاق يكفر كفارة يمين. أما إن كانت كأيمان السوقة التي تقال في الأسواق، يقول عليه الطلاق بالبقرة بكذا، عليه الطلاق ولغة دارجة، فهذا لغو وانحطاط أخلاقي. بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن أواصل حديثي فأقول: وبالله تعالى التوفيق، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر عرضا من أسباب سعة الرزق، وكما أسلفت ففي ثنايا آيات الأحكام تأتي آيات ترغيب وتأتي آيات ترهيب، تأتي آيات ترقق القلوب وتحث على الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يذكر العلماء من أسباب سعة الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى، ويذكر العلماء من أسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار لقول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما يذكر العلماء من أسباب سعة الرزق وصل الأرحام للحديث المذكور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك يا شيخ. أنا والدي لسه متوفي من الجمعة اللي فاتت ديت.
الله يرحمه.
والله يحفظك يا رب. ووالدتي عاوزة تروح زيارة دي في القبر يوم يعني بكرة إن شاء الله رب العالمين. فهل يجوز الخروج قبل انقضاء العدة ولا لا يجوز؟ دي نقطة. تانية نقطة، المفروض كانت تطلع عمرة، يعني المفروض كانت تطلع عمرة اللي هي المولد النبوي في شهر 4. حضرتك معايا؟
نعم.
وكان موصيها يعني ود قال لها لو انا توفيت النهاردة والعمرة بكرة اطلعي، عشان هو كان مطلع اخته معاه، فقال لها اطلعي وطلعي اختي معاكي، دي وصيتي قبل ما اموت. فاحنا بنقول دلوقتي هل هي تطلع العمرة قبل انقضاء العدة ولا لا يجوز برضه؟ والله يحفظك يا شيخ، تدعي لوالدي
الله يكرمه. امتنا امهات المسلمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. اما عن زياره النساء للقبور فاختاروا راي الجمهور القائلين بجواز زياره النساء للقبور، وذلك اذا كانت الفتنه مامونه، واذا لم تكن هناك احداثات ولا بدع ولا خرافات ولا صياح ولا عويل ولا نياحة. فإذا انتفت هذه الأمور جاز للنساء أن يزرن القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم ينهاها عن الجلوس عند القبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما حديث لعن الله زوارات القبور فالعلماء يحملونه على أحد محملين: الأول أنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. وأما التوجيه الآخر فهو محمول على ما إذا كانت الزيارة مصحوبة بالنياحة وبالبدع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وعن الخروج للعمرة في العدة، فأختاروا رأي علي رضي الله عنه وعائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم، فهؤلاء الأربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن المعتدة يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية التي أتاها فيه خبر الوفاة. وقال بنحو ذلك أيضا من التابعين مجاهد بن جبر وغيره. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. فهذا الرأي الذي أختاره، وإن كان قد ورد عن عبد الله بن عمر خلاف ذلك. أما الحديث الذي هو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف على الراجح، ففي سنده بعض الجهالة، جهالة بعض الرواة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فعليه يجوز للمرأة أن تخرج للعمرة أو للحج وإن كانت في العدة ما دام معها محرمها. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فركيت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زرت حضرتك النهاردة على قناة الحكمة.
أيوه.
أنا مش سامع حاجة، معلش. في توضيح للسؤال اللي أنا سألته على حضرتك النهاردة على قناة الحكمة.
ما هو السؤال؟
بالنسبة للأرض والبيت أنا مش سامع حاجة. ألو؟ السلام عليكم.
قضيتك يلزم فيها وقت أوسع حتى أسأل عن قيمة الأرض وقيمة البيت. وهل هناك تساوي أو ليس هناك تساوي؟ لكن قلت لك إجمالا قولي للوالد لا تقسم التركة، قولي للوالد لا تقسم التركة إلا بعد الوفاة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن مثلا سؤال؟
ممكن.
الحديث اللي بيقول يا شيخ أنت ومالك لأبيك.
نعم.
حضرتك أنا والد زوجي يعني هو الحمد لله معاشه مبسوط جدا وميسر يعني، لكن هو دايما طمعان في 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 زوجي. فهل أنا لو قلت لزوجي يعني والدك معايا كده أنا كده أبقى مقصرة؟
لا. قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث أنت ومالك لأبيك فابتداء في صحته النزاع، في صحته نزاع قوي. وعلى كل حال فله فقه متسع، فهو له بعض الأشياء التي تضبطه كفهم. فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه لجعل المال كله للأب بعد الميراث، ولكن ما كان هكذا، بل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأب جعل له السدس بعد الوفاة. وإذا كان الأب في الحياة نهي عن التفريق بين أولاده في العطية، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلأن ينهى عن التسلط عن مال ولد من أولاده دون سائر الأولاد من باب أولى. وكذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لأهلك عليك حقا، فالزوجة لها حق، والأب له حق، والأم لها حق، والابن له حق، فكل له حق. فكون الأب يتسلط على مال الولد كله والآخرون يحرمون حقوقهم فكذلك هذا لا يجوز ولا يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة الراوي ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعني. فهكذا قال النبي، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث له ضوابط كثيرة، ولا ينبغي أن يفهم مبتورا ويخول للأب أن يتسلط على كل مال الولد بما يضر بالولد نفسه، وبما يضر بزوجة الولد، وبما يضر بأبناء الولد، وبما يضر بمسؤوليات الولد. فالحديث له فقه متسع وشرح طويل، ويأتي إن شاء الله في محله. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. وختاما أذكر من أسباب ساعة الأرزاق، بعد تقوى الله سبحانه وتعالى كثرة الاستغفار، وكذلك وصل الأرحام من صره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وكذلك الضرب في الأرض وابتغاء من فضل الله. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وكذلك الإنفاق في طاعة الله، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم في الأرزاق، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلن، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه أن يوفق إخواني العاملين في هذه القناة أجمعين لما يرضيه ولسداد النهج والمنهج، اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.